وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الرواية صحيحة زرارة الثانية تشتمل على فقرتين للشاهد. الفقرة الثالثة كان فيها دلالة على الاستصحاب جزما، حجية الاستصحاب، لكن كان أكو إشكال يواجهنا وكيف ندفع الإشكال، تلك قضية ثانية. هذا المورد الأول. والفقرة الثانية الأخرى الذي تدل على حجية الاستصحاب في الصحيحة، هاي صحيحة زرارة الثانية، الفقرة السادسة. زرارة ماذا سأل الإمام عليه السلام في الفقرة السادسة؟ قال على أنه أنا صليت وفي أثناء الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي مثلا. الإمام فصل، قال إذا فرض أنه قبلا لم تر النجاسة، إذا قبلا لم تر النجاسة في مثل هذه الحالة تغسل وتتمم حينئذ. في الحالة الأولى إذا فرض على أنه هو شك فرض على أنه الشك ثم رآها في إن شككت قبلا، فصل بين الموردين بهذا الشكل، إن شككت قبلا في النجاسة الإصابة وعدمها ثم رأيت في الأثناء أعدت، وإذا لم تشك قبلا ورأيت النجاسة في الأثناء رطبة جديدة، يعني بعد رطبة في مثل هذه الحالة لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك. والعبارة هكذا كانت: قلت رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت قبلا، يعني إذا شكيت في موضع منهم ثم رأيت، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على ما سبق، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن دلالتها واضحة على حجية الاستصحاب. والخلاصة: إذا رأى النجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة، إذا شك قبلا ثم رأى، هذا الشك هو يصير قرينة، هاي من عدي أقول يصير قرينة على أنها من البداية كانت موجودة، فيعيد الصلاة. وإذا فرض لم يشك ورآها في الأثناء رطبة، هو يتولد احتمال الآن فيغسلها الآن ويواصل الصلاة ولا شيء عليه، فإنه لا يجوز نقض اليقين بش. هذا واضح ولا مشكلة فيه، وإنما المشكلة في هذه القضية، وهي أنه إن لم تشك ثم رأيته رطباً، فالصحيح هكذا قال على أنه عليه السلام: إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة. هذا ماذا يفهم منه؟ تغسل وطبق الاستصحاب. هذا يفهم من هذا التعبير أن الصلاة إذا وقعت في النجاسة، إذا وقعت الصلاة في النجاسة حينئذ تصير الصلاة باطلة. هكذا بعد يفهم منها، متى من كشف أن الصلاة وقعت مع النجاسة حتما حينئذ يجب عليه الغسل، وبالتالي لابد عليه إذا وقعت بتمامها لابد أن ويعيد، ولكن هذه الاحتمال أنه وقعت في الأثناء تكون معفوا عنها. وأما إذا لم يحتمل أنها قد وقعت في الأثناء بل جزما هي لا في الأثناء وإنما مستمر، يعني معناه حينئذ الصلاة تكون باطلة. فيفهم من هذا التعبير أن الصلاة إذا وقعت في النجاسة بتمامها يحكم حينئذ ببطلانها، ولكن حيث يحتمل حينما رآها رطبة يحتمل في الأثناء فصلاته لا يحكم ببطلانها لاحتمال أنها في الأثناء، ويجري حينئذ استصحاب عدم وقوعها قبل ذلك وإنما وقعت في الأثناء. وهذا معناه على أنه لو كانت مستمرة نجاسة إلى نهاية الصلاة لابد من الإعادة، هيجي يفهم من هذه الفقرة هذا الشيء، وحينئذ يحصل التناقض بين هذه الفقرة وبين الفقرة الثالثة، لأنه في الفقرة الثالثة التي فرض فيها الظن بالإصابة دون اليقين، ثم رأى النجاسة بعد الصلاة حكم عليه السلام في الفقرة الثالثة بأنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأن التعبير فالصحيح هكذا كان. قلت فإن ظننت في الفقرة الثالثة أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. إذن هذه دلت إذا رأى النجاسة في بعد الصلاة، بعد الصلاة لا يعيد، لا يعيد. أما الفقرة السادسة دلت على أنه لو رأى النجاسة في الأثناء ما دامت رطبة فلعله شيء أوقع عليه، يعني إذا حتما كانت واقعة من البداية وليست في أثناء الصلاة لابد من الإعادة. فكيف في الفقرة الثالثة الصلاة وقعت في بكاملها في النجاسة لم يحكم عليه السلام بالإعادة، بينما في الفقرة السادسة الصلاة وقع جزء منها في بدايتها في النجاسة، إذا كان يعلم في النجاسة لا بد من إعادة الصلاة من البداية، وهذا لا يمكن. إذا تمام الصلاة لا يلزم إعادتها، بل أولى لو انكشف في بعض الصلاة لا يلزم الإعادة. والخلاصة أكرر من جديد، الفقرة الثالثة دلت على أن من صلى وبعد أن أنهى الصلاة رأى النجاسة لا يعيد الصلاة، وعلل الإمام لا يعيد الصلاة، هيك دلت على ذلك لأنه هكذا قال. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، يعني حتما وقعت في من؟ في النجاسة، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. فحكم أنه رغم وقوع الصلاة بتمامها في النجس لا يعيدها، بينما في الفقرة السادسة قال له إذا رأيته رطبا في أثناء الصلاة هذا لعله وقع الآن. يعني معناه إذا كان واقع من البداية لا بد وأن تعيد، لكن هذا أكو احتمال الآن وقع أو يجري استصحاب عدم وقوعها، فحينئذ لا تعيد. فحينئذ نقول إذا هو تمام، إذا وقعت الصلاة في بتمامها في النجاسة لا يعيد بمقتضى الفقرة الثالثة، فكيف يعيد لو وقعت النجاسة صلاة مع النجاسة في بعضها بعض الصلاة؟ يعيد بمقتضى الفقرة السادسة. هذا إشكال أثاره الشيخ الأعظم في الرسائل، إشكال التهافت بين الفقرة الثالثة الدالة على أن الصلاة لو وقعت انكشف بتمامها في النجاسة لا يعيد، وبين الفقرة السادسة الذي دلت ما دام رطب لعله الآن، يعني إذا ليس برطب حتما من البداية وانكشف في الأثناء لا بد وأن تعيد. هو إذا تمام النجاسة وقعت في تمام الصلاة لا يعيد، وبالأولى بالأولى إذا كان في بعضها ينبغي أن لا يعيد، فكيف حكم الإمام بلزوم الإعادة؟ هذا إشكال شو نسميه هسه؟ هذا إشكال شنو؟ أي بس إشكال علمي ما يأثر هسه على الاستدلال بمن؟ بالرواية على الاستصحاب، وإنما إشكال بهذا المعنى هو إذا تمام الصلاة وقع في النجاسة من عيد بمقتضى الفقرة الأولى الثالثة، قبل أولى إذا وقع جزء من عدها حتما في النجاسة لا نعيد. شليش حكم الإمام يفهم من عنده في الفقرة الثالثة لا بد وأن يعيد؟ هذا إشكال التهافت. أجاب السيد الخوئي هسه لو على فرأيته ثم صليت فرأيت فيه يكون سأقول مع هذا على الضمير حتى أوضح يصير، حتى أوضح يصير مع وجود الضمير، افترض الضمير موجود. خب هذا الإشكال، الشيخ الأنصاري ما ذكر قدس الله روحه الشريفة، ما ذكر هذا، اتعرض له في رقم التسلسل 26 من الفرائض صفحة 61. السيد الخوئي قال هذه أحكام تعبدية في المصباح، مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 52، قال أحكام تعبدية وإحنا ما نعرف ملاكات الأحكام التعبدية، فمسألة أولوية بعد لا تجري، لأن هاي أحكام تعبدية محضة. فلا تقول لي إذا وقعت الصلاة بتمامها في النجاسة إذا لم تجب إعادتها فبالأولى لا تجب إعادتها إذا وقع بعضها في النجاسة، لا تقل، لا تقل ذلك، فإن هذا خل فرض أن الأحكام تعبدية، فما دام تعبدية اسكت بعد في أمان الله. قل هكذا سيد الخوئي ذكر. أقول يمكن أن يجاب بهذا الجواب ويقال على أن الأولوية مفقودة، ووجه ذلك إن المكلف إذا أتم الصلاة وانتهى وحكمنا عليه بالإعادة كان ذلك مشقة عليه، لأن تمام الصلاة هو مصليها، أو الآن نقول له على أنه تعال صلي هاي مشقة، بينما إذا فرض ربع الصلاة مصلي ربع الصلاة مو كلها، فإذا قلنا أعد من جديد لا توجد تلك المشقة. فإذا يمكن توجيه الحكم على طبق القاعدة. ونظير ذلك في قضايانا العرفية، ما إذا فرض أنا قلت لأهل البيت، قلت لهم هذا اليوم عندنا ضيوف، ضيوف محترمون، خوش طعام الريت تردي لا تخجلونه، بعد ذلك طبخوا الطعام وانتهوا من الطعام والقدور كلها طابخيها وانتهى، اجيت قلت لهم ماذا طبختم؟ قالوا كذا كذا كذا. الكل ما يعجبني مرة هكذا. هنا بعد أسكت، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا فرض على أنه لا في نصف المسافة، يعني هم مستوهم حاطين القدور عليه من على النار، وانكشفت إلي القضية أقول لهم من جد وجديد، هذا لا طبخوا من جديد. ولماذا؟ لأن هنا المشقة أقل، لأن بعدهم استوهم طبخوا شنو جديد، أو يمكن ما بيه تلك المشقة، بخلاف ما إذا طبخا وانتهى المشقة تكون أوضح حينئذ. فالقضية إذن عقلائية قبل أن تكون تعبدية. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الكريمة، السورة الكريمة، هذه السورة اللطيفة القصيرة، في بدايتها تقول: والعصر قسم إن الإنسان، كل إنسان، كل إنسان، ألف لام استغراقية، لفي خسر، يعني منذ أن يسقط من بطن أمه هو يعيش الخسارة. ولماذا؟ ليش خسارة؟ شلون خسارة؟ إن الإنسان كل يوم يمضي هو يعيش في خسارة. النكتة واضحة، لأن العمر المقرر إليه يأخذ شيئا فشيئا بالتناقص والنقصان، ويقترب من تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدها حافرها لأضغطها الحجر. وبهذا الاعتبار إذن الإنسان هو في خسارة، دائما يعيش الخسارة، لأن كل يوم يمضي. وهي قضية احنا ما ملتفتيلها ونقول متى يصير باكر، متى يصير باكر شنو قاعد تخسر، هذه خسارة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله. ما ألطفها من جملة، نفس، كل نفس جرة واحد هي خطوة يقترب بها المن إلى القبر. وأتذكر لما كنا بالمدرسة، ما أدري الابتدائية بالثانوية، في المنتدى، أنا كنت كله بالمنتدى، منتدى النشقة، المعلم المدرس مالتنا كان يقول: دقات قلب المرء، يا شاعر، من شاعر من الشعراء، قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فإذا عمرنا ليس إلا عبارة عن هذه الدقائق والثواني، ونحن دائما في كل يوم في كل لحظة في خسارة، نخسر لا نربح، أو ولا حالة توسط، لا خسران ولا ربح، لا لا لا، حالة خسارة. هذه قضية يجدر الالتفات إليها. ثم استثنت الآية قالت والعصر إن الإنسان كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المهم هذا المؤمن مثلكم بحمد الله عز وجل وعامل الصالحات يكون يعمل الصالحات، هذا بعد ما يعيش فيه خسارة، لأن إذا يعمل الصالحات يقترب علمه إلى الجنان والحور و و و، هذا ليس في خسارة، هذا في ربح. ولكن ما هي الصالحات؟ الصالحات ما هي حتى نتزود منها؟ العمل الصالح كل عمل يؤتى به لوجه الله عز وجل. إذا الله كان هذا عمل صالح، وإلا فلا. خب إحنا الآن قاعد ندرس الحمد لله، مو شيء بيناتنا نتباحث إلى آخره، هذا عملنا صالح لو غير صالح؟ إن شاء الله الشيخ يقول صالح، بما أنه نوايانا كلنا إن شاء الله نوايانا هذه الله، أريد نتعلم حتى حينئذ نخدم المؤمنين، نوصل الأحكام الشرعية للمؤمنين، هدفنا هذا المعنى. يعني بالتالي هدفنا الله عز وجل، خدمة الإسلام والمسلمين لأجل الله عز وجل، هذا جيد، هذا عمل صالح. أما إنسان يقضي وقته ولكن الهدف ليس هو الله، وإنما الهدف شيء آخر، الشيء الآخر أنت ما لك شغل به، وما أكثر الأهداف الأخرى. هذا الذي يدخل للجامعة مثلا، إذا هدف أنه يتخرج أو بالتالي يخدم المذهب لله، هذا عمل صالح. أما إذا هدف لا، وظيفة، أحصل وظيفة، شهادة، هي الشهادة بما هي شهادة مطلوبة، لا تنتهي، لا ينتهي الأمر إلى الله عز وجل، فهذا ليس بعمل صالح. فتعالوا يا إخوتي، وأقول لنفسي أولا قبل أن أقول لغيري، تعالوا من الآن، إحنا سابقا كنا هم هذا عندنا بس الآن تأكيد يصير، لنجعل كامل أعمالنا. أول الصبح تطلع من البيت أو جاي للدرس، صمم، خلي في قلبك أنا ليش طالع أو تارك النوم والاستراحة حتى أستفيد شيئا، وبالتالي أخدم المذهب، أصير في مكان محاضرات، كتاب ألف، أخدم بالمهم لله عز وجل. هذه النية لابد من التأكيد عليها وملاحظتها، ولكن هذا ليس بأمر سهل، هذا باللسان سهل لكن في مقام التطبيق قد يكون أمرا صعبا. لذلك الطريق الذي يمكن أن يسهل لنا ذلك شيئان، الشيء الأول التصميم الصادق، تصميم، أنت صمم، صمم يا أخي على هذا المعنى. وبلي إحنا بعض مرات أصلا بلا تصميم ادخلنا الحوزة، هو تعال أنت شنو دخلت الحوزة؟ إذا لأصدقائي داخلين الحوزة وأشوفهم يدرسون فتشي حلو أشوفه، فتشي زين، فتشي حلو، فتشي زين، هذا واحدة ما يفيد، هذا لا يجعل العمل صالحا. مع الأسف لا نزرق منذ البداية على هذا المعنى، ولا بد من تزريقه منذ البداية. هذا تصميم لا بد أن يحصل. وإلى جنب التصميم الاستعانة بالله عز وجل، الطلب من الله عز وجل. هذه قضية مهمة، من دون الاستعانة بالله ليس أمر سهل. ترى التصميم أجعل عملي لله عز وجل ليس بالأمر السهل، أطلب من الله عز وجل ذلك. هذا المعين: إلهي بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اجعل أعمالنا ونوايانا وكل ما نقوم به من نشاط لوجهك الكريم إنك الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.